سورة الفاتحة مكية. من مقاصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. التفسير: سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وإشارة إلى قصص وغير ذلك. وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى، متبركا بذكر اسمه. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى. ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. دلنا إلى الصراط المستقيم، واسلك بنا فيه، وثبتنا عليه، وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا به لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. من فوائد الآيات: افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدع بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم ليشرع في الطلب. تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود والمغضوب عليهم. دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. سورة البقرة مدنية. من مقاصد السورة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة. التفسير: سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود. ألف لام ميم. هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا: ألف باء تاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا، مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. من فوائد الآيات: الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له. من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى. ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، ذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، فقال: إن الذين كفروا مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء، لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال: ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون، يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم، وهم في الباطن كافرون، يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم فقط، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم. والسبب أن في قلوبهم شكا، فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها، أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح، والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد، ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم: أنؤمن كإيمان خفاف العقول؟ والحق أنهم هم السفهاء، ولكنهم يجهلون ذلك. وإذا التقوا المؤمنين قالوا: صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين. وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم، قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم، ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين. أولئك هم السفهاء لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله، وما كانوا مهتدين إلى الحق. من فوائد الآيات أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت، أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم، بل ليزدادوا إثما فتكون عقوبتهم أعظم. ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم. وأما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت، والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومضى البرق لهم وأضاء تقدموا، وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء، فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. وإن كنتم أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه، فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها، هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين. من فوائد الآيات أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا. عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم. وإذا كان الوعيد السابق للكافرين، فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها، ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقدر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع. إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر، والناس أمام هذا نوعان، مؤمنون وكافرون. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها. فيأتي الجواب من الله: إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته كالمنافقين الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله. هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم ارتفع على السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. من فوائد الآيات: من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص، ولا يخالطها أي أذى. الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق. من أبرز الصفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، وقطعهم لما أمر الله بوصله، وسعيهم بالفساد في الأرض. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة: إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله. فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلماء، قائلين: ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم: إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا: أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل. قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله: ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. وعندئذ قال الله تعالى لآدم: أخبرهم بأسماء تلك المسميات. فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض، وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله، إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منقص فيه في أي مكان من الجنة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها، فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كان فيها، وقال الله لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض بعضكم لأعداء بعض، ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة. فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله توبته وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم. من فوائد الآيات: الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره. رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عصي الله بها. قلنا لهم: انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار المقيمون فيها. يا أبناء نبي الله يعقوب، تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة، وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي، وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به، ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي، ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه، وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعل الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير، وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم، وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله، أفلا تنتفعون بعقولكم؟ واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر. وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم، وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. يا أبناء نبي الله يعقوب، اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تقبل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، ولا ناصر لهم في ذلك اليوم. فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ من فوائد الآيات، من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه. الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء، ولا ينفعه إلا عمله الصالح. واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب، حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم، إمعانا في إذلالكم وإهانتكم. وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون. واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه، فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا. ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم، فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل، وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا. والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة، فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض، ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمان، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. من فوائد الآيات عظم نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل، ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعنادا. سعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده وإن عظمت ذنوبهم. الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله،
واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم وانبعث منها الماء وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار ولكنه أكبر وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده من فوائد الآيات كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه
إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام
حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين: أتجعلنا موضعا للاستهزاء؟ قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. قالوا لموسى: ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها. فقال لهم: إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة، ولكن وسط بين ذلك، فبادروا بامتثال أمر ربكم. فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام: ادع ربك حتى يبين لنا ما لونها. فقال لهم موسى: إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها. من فوائد الآيات: الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام لا يقبل غيره، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه.